يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيطيب لنا أن نرحب بإخواننا المستمعين في لقاء جديد من لقاءات ساعة إجابة مع فضيلة الشيخ الوالد أزهر سنيقرى حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية. وهذا اللقاء هو اللقاء 73 للموسم الرابع من مواسم دروس إذاعة التصفية والتربية السلفية، ويوافق هذا اللقاء يوم الخميس 26 من شهر رجب عام 1439 الموافق 12 من شهر أبريل من عام 2018. فنسأل الله جل وعلا أن يجعل لقاءنا هذا لقاء نافعا مباركا لنا ولجميع إخواننا المستمعين، آمين. ومع السؤال الأول الذي يقول صاحبه: ما حكم الاستفادة من أموال الخدمات الاجتماعية لعمال التربية من قروض ومنح وعمرات وغير ذلك، وبارك الله فيكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نحمد الله تبارك وتعالى على منه وكرمه وعلى توفيقه في تجدد هذه اللقاءات التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا فيها وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. أما عن أول سؤال من أسئلة هذا اللقاء والمتعلق بالاستفادة من أموال الخدمات الاجتماعية لعمال التربية، أقول وبالله التوفيق أننا لما سألنا عن أموال هذه الخدمات علمنا أنها ليست من الأموال التي تقتطع من أجور ورواتب الموظفين والمعلمين، كما هو الحال بالنسبة لأموال ما يعرف بالضمان الاجتماعي أو ما يعرف بصندوق التقاعد أو ما يعرف بالتأمينات بأنواعها. هذه مما يقتطع من رواتب الأجراء من الموظفين أو غيرهم، ثم بعد ذلك ترد لأصحابها، إلا أن هذا الرد يكون فيه شيء من الغبن، لأنه لا يعلم هل يرد له ما دفع أو أكثر من ذلك أو أقل من ذلك، أو ربما لا يرد له منه شيء، كمن كان يقتطع له من راتبه لصندوق التقاعد ولم يكن متزوجا، ثم توفي قبل أن يصل سن التقاعد، هذا لا يرد له من ماله شيء، ويكون قد أخذ منه بغير حق. ولهذا الأصل في مثل هذه العقود كما قال علماؤنا أنه من عقود الغرر، ولا يجوز وبالتالي لا يجوز للمسلم أن يباشر مثل هذه العقود. ولهذا نحن دائما وأبدا نقول بالنسبة لما كان منها اختياريا لا يجوز للمسلم أن يدخل فيه. أما ما كان إجباريا فهذا يكتفي فيه بأدناه وأقله من باب الاضطرار، لأنه لا بد أن يكون هذا في حياة الناس اليوم. لا يمكن للإنسان أن يستعمل سيارته إلا بتأمين، ولا يمكنه أن يتوظف إلا بتأمين. وأما بالنسبة لهذه الأموال التي تعرف بأموال الخدمات الاجتماعية الذي أخبرنا به المختصون فيها أنها من الأموال التي تدعم بها الدولة هذا القطاع، وقيل هي من أموال قطاع التربية، والقصد منها الاستفادة منها لا تملكها، بمعنى أن مبلغ يجعله القطاع الوزارة مبلغ يستفيد منه عمال هذا القطاع، إما بالاقتراض مثلا ثم يسددون ويكون من غير فوائد كما علمنا، فهذا معنى أنه للاستفادة لا للتملك، بحيث يقسم على العمال، وبالتالي ليس شرطا أن يقسم عليهم بالسوية، لأن من أموال الخدمات أموال مثلا تصرف لمن يحتاج إلى إجراء عملية جراحية أو لمصاريف تمريض خاصة، هذه لا يقال فيها التسوية بين العمال، لأنه مخصص لطائفة منهم، لمن ابتلي بمرض أو كان بصدد إجراء عملية، فلا يعطى من هذا النصيب للأصحاء، ولا يستفيد من هذا النصيب الأصحاء، حتى نقول لا بد من التسوية. بل في مثل هذا الحال يقال بالعدل وفرق بين العدل والتسوية، وبالتالي من العدل صرفه لمن خصص له كالمريض أو المحتاج إلى إجراء عملية، وليس من العدل لو صرفنا منه لغير المرضى، يكون هذا من إعطاء شيء لمن لا يستحقه. وهذا ما دام الأمر كذلك فنحن نقول أنه لا، بناء على هذه القاعدة لا حرج على من استفاد من مثل هذه الأموال سواء في قروض أو في غيرها مما جعلت له، مما جعلت له، يعني يجعلون نصيب خاص بالقروض لعمال هذا القطاع، يجعلون منه نصيب خاص بمن كان بصدد بناء بيت يعينونه بنصيب منه، فهذا لا حرج إن شاء الله تبارك وتعالى، وهو من باب إعانة الدولة لعمال هذا القطاع، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سؤال آخر يقول: ما حكم مهنة التوثيق في الجزائر، علما أنه يقدم للموثق عقود صورية لتوثيقها كعقد هبة على شكل عقد بيع مثلا أو عقود ربوية، علما أن القانون لا يسمح له برفض توثيقها، وكذا توثيق عقد البيع بمبلغ غير المتفق عليه ونحو ذلك؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. التوثيق سواء كان في بلدنا أو في غيره من البلاد التي تسير على حسب القوانين التي تسير هذا القطاع في بلدنا، ونحن في مثل هذه الأمور يعني القوانين الإدارية في الغالب أننا تبع لغيرنا، تبع للنظام أو القانون الإداري الفرنسي أو ما إلى ذلك. وحقيقة التوثيق أن الموثق يقوم بتوثيق العقود، ولهذا سمي موثقا أو موثقا، يقوم بتوثيق العقود، بمعنى أن العقود عندنا لا تقبل إلا إذا وثقها هذا المحلف. ووظيفة التوثيق من عموم الوظائف التي يحلف أصحابها، لأنها أمانة عظيمة ومسؤولية أمام الله تبارك وتعالى أولا، وأمام ولي الأمر الذي كلف هؤلاء بتوثيق هذه العقود. وبالتالي نحن نقول أن الأصل في حكمها تبع لحقيقة هذه العقود. فإذا كانت العقود عقود شرعية يجوز عقدها شرعا فلا حرج في توثيقها، بل إن توثيقها من تمام تحقيق المقاصد الشرعية، لأن مثل هذه الأمور القصد منها حفظ الحقوق لأصحابها. أما إذا كان هذا العقد أو هذا التوثيق على عقد لا يجوز عقده شرعا، كتأجير محل لمن يجعله خمارة مثلا أو مخمرة، هذه المخمرة من الأمور المحرمة في دين الله، والأصل أنها لا تكون في بلاد الإسلام، وبالتالي التأجير فيها والكتابة على هذا التأجير كله من الأمور المحرمة، وبالتالي لا يجوز للموثق أن يوثق مثل هذا العقد أو توثيق على عقد إيجار لمؤسسة ربوية مثلا، فهذا كذلك من الأمور المحرمة، أو التوثيق على عقود رهون البنوك مثلا والتي تكون بالربا، وهذا كله يندرج تحت قول النبي عليه الصلاة والسلام، يعني فيما يخص هذه المعاملات الربوية: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده، كلهم ملعونون في هذا العقد المحرم، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. ولهذا الواجب على الموثق أن يتحرى في ما يوثقه من العقود، ناهيك عن الأمور الأخرى التي من المفروض أنه محلف عليها من العقود التي فيها التصريحات الكاذبة أو التصريحات المخالفة للحقيقة، فهذا كذلك مما لا يجوز شرعا، وفيه غش لولي الأمر الذي كلفه واستأمنه على مثل هذه العقود. أما كيف يكون تصرف الموثق إزاء مثل هذه العقود المحرمة التي ربما يجد حرجا شديدا في ردها وعدم قبولها، هذا عليه أن يكون حكيما في التصرف فيها بطريقة لا تسبب له الضرر في الاعتذار أو رد مثل هذه العقود، وإذا كان ولابد ولم يجد مناصا من رد مثل هذه العقود فنحن ننصحه أن يترك هذا العمل لغيره من الأعمال، وهذا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. نبينا صلى الله عليه وسلم نهانا عن المعاملة التي تكون فيها ريبة، يعني نجد في أنفسنا حرج منها، وهذا لقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فكيف بالمعاملات التي نعلم يقينا أنها محرمة؟ نحن نعلم يقينا أن الخمر حرام، ونعلم يقينا أن بيعه وشراءه والتعامل فيه محرم كذلك، ونعلم يقينا أنه يحرم علينا التعاون على الإثم والعدوان، ويقينا هذا من الإثم والعدوان، فكيف نرضى لأنفسنا بمثل هذه المعاملات المحرمة، ونرضى لأنفسنا بمثل هذا الكسب الخبيث؟ نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. هذا والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سؤال آخر يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، ما حكم مقاطعة السلع لغلاء أسعارها من أجل تخفيض أثمانها كحالتنا اليوم مع مقاطعة شراء السيارات، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا شك ولا ريب أن كل معاملة من المعاملات الشرعية لا بد للمسلم أن يكون له فيها دليل شرعي، لا يقدم على شيء ليس له فيه دليل، وهذا لأن الأصل في أعمال المسلم كلها أنه يسير على وفق شرعه ولا يقدم على أمر ليس لديه فيه شرع. وبالتالي هذه المقاطعة التي ليست بالجديدة، لأنها سبقت بمقاطعة سلع بعض البلدان ومقاطعة سلع اليهود وما إلى ذلك من مثل هذه الأمور، التي الغالب عليها أنها إما أن تكون سياسية أو تكون اقتصادية، وفي الغالب أصحابها لا ينطلقون من المنطلق الشرعي، لأن المنطلق الشرعي في مثل هذه الأمور، يعني مقاطعة السلع لأجل غلاء أثمانها، النبي عليه الصلاة والسلام اشتكى له الصحابة غلاء الأسعار، فما أمرهم بمقاطعة السلع حتى ينخفض سعرها، إنما أمرهم بالدعاء كما جاء في الحديث. وعلاج الأمور كلها لا بد أن نرجع فيه إلى معرفة أسبابها، ومن أسباب بل من أعظم أسباب غلاء الأسعار ذنوب العباد والمعاصي والبعد عن الله تبارك وتعالى، وهذا من العقوبات الدنيوية التي يبتلي الله عز وجل بها عباده. وبالتالي أول العلاج في مثل هذه الأمور هو الإنابة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فالواجب الرجوع إلى الله والاستغفار والإقلاع عن الذنوب والمعاصي في بيوتنا وفي شوارعنا وفي أنفسنا، هذا هو الواجب. فإن نحن غيرنا حالنا من سيء إلى حسن، غير الله جل وعلا كذلك أحوالنا من سيء إلى حسن، لقوله تبارك وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وجاء الصحابة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كذلك يشتكون إليه غلاء الأسعار ويسألونه أن يسعر لهم حتى لا ترتفع، فقال: إن الله هو المسعر، إن الله هو المسعر. وبالتالي الناس ليسوا ملزمين مثلا أن يشتروا أنواعا من السيارات، كما أنهم ليسوا ملزمين أن يشتروا أنواعا وأصنافا من البضائع، هذا ليس بلازم. وبالتالي ومثل هذه الأمور المتعلقة بأسعار الناس تخضع لما يعرف بالعرض والطلب في أسواق الناس. فإن هم من تلقاء أنفسهم تركوا شراء هذه الأمور التي غلت أسعارها وكان في غلائها أسباب، من بينها تلك الأسباب التي هي من المخالفات الشرعية، وذكرنا منها واحدا في اللقاء السابق المتعلق بالاحتكار، والناس يحتكرون وهم مخطئون عاصون لله عز وجل، رجاء ارتفاع أسعار تلك المواد. هؤلاء لا يرحمون إخوانهم ولا يرحمون الناس في أسواقهم. والكثير من المعاملات الشرعية نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام لأجل هذا السبب، حتى لا يفسد سوق المسلمين. نهى عن تلقي الركبان، نهى عن التناجش في البيع، نهى عن مثل هذه المعاملات كلها. وهذا جزء من العلاج، أن نتقي الله تبارك وتعالى في تعاملنا وفي بيعنا وشرائنا، ونلتزم حدود الشرع في هذا كله. فإن الله تبارك وتعالى يغير حالنا ويصلح أمورنا. نسأل الله عز وجل أن لا يبتلينا بمثل هذه الفتن، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سؤال آخر يقول: كيف نجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة، إنما عذابها في الدنيا الزلازل والبلايا والفتن، وبين أحاديث دخول عصاة المسلمين للنار يوم القيامة، إلى جانب أحاديث الشفاعة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا الحديث الذي صححه علماؤنا وقد أورده الشيخ الألباني عليه رحمة الله في الصحيحة، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أمتي أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة، عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل. رواه أبو داود والحاكم في مستدركه والإمام أحمد في مسنده. هذا الحديث الذي جعل الله تبارك وتعالى فيه، وهذا من رحمة الله عز وجل، بهذه الأمة، جعل عذاب هذه الأمة في الدنيا وليس في الآخرة، ولا تعارض لهذا الحديث فيما ثبت بعد ذلك من دخول بعض العصاة للنار ودخول هؤلاء العصاة لا يكون للتأبيد فيها، لأن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، خلافا لعقيدة الخوارج والمعتزلة في هذا الباب. وبالتالي الحديث دل على أن هذه الأمة لا تدخل كلها النار، إنما قد تدخل طائفة منها أو أفراد منها يدخلون، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين في أحاديث الشفاعة أنهم يطهرون ويخرجون منها وقد طهروا، يعني يخرجون من النار بعد إما شفاعة الشافعين أو رحمة رب العالمين تبارك وتعالى التي يرحم بها أهل التوحيد من هذه الأمة، بدليل قوله أن الله عز وجل ينادي في ملائكته أن أخرجوا، أي من النار، من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، يعني أدنى ما عنده من الإيمان يكون سببا لخروجه من النار. هذا والله تبارك وتعالى أعلم، بخلاف الأمم السابقة، فإن من الأمم من لم ينجو منها إلا القليل، والبقية الباقية كلها في النار، لا تخرج منها، نسأل الله عز وجل العفو والعافية، لأن قضيتهم متعلقة بتكذيب رسلهم والكفر بهم، فهؤلاء لا يشفع لهم شافع ولا يخرجون من النار، لأن الله عز وجل حرم الجنة على كل كافر لا يؤمن بيوم الحساب، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. أسئلة كثيرة ورددنا عن حكم شراء السكن الترقوي المدعم المعروف بالألبية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في الحقيقة هذا النوع من بيع السكنات الذي تولته الدولة، وهي بصدد الاجتهاد للقضاء على أزمة السكن، وهي مشكورة على جهودها في هذا الباب للقضاء على هذه الأزمة التي سببت مشاكل كثيرة للناس في أسرهم وفي معاملاتهم، إلا أننا ننبه وننصح هؤلاء أن يجتهدوا لأن تكون هذه الصيغ صيغ جائزة شرعا، وبالتالي أن يسألوا عن حكمها ويراجعوا الفقهاء فيها قبل فتحها وعرضها على الأمة على الناس. الحقيقة أنا هذه الصيغة أرى أنه نؤخر الجواب عنها حتى ننظر فيها من كل جوانبها ونراجع في حكمها بعض مشايخنا لعلنا نأتي بالجواب الشافي الكافي بإذن الله تبارك وتعالى، ونؤخر الجواب إلى لقاء آخر.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سؤال يقول: هل على طالب العلم أن يكون على معرفة ودراية بالفرق القديمة والحديثة، أم يكفي في ذلك أن يعرف الحق فقط ويدعو إليه؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما دام السائل علق هذا على طالب العلم، ونحن نفرق بين طالب العلم وبين الإنسان العامي، فطالب العلم لا يكتفي بمجرد أن يعرف الحق ويدعو إليه، لأن معرفة الباطل هذا من تمام التحري في معرفة الحق، وهذا لقول الله تبارك وتعالى: ولتستبين سبيل المجرمين. يعني الإنسان الذي لا يتبين طرق الضلالة قد يقع في واحدة منها وهو لا يدري، وهو جاهل، وقد لا يعذر بجهله. وهذا لقول القائل: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الحق من الخير ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه، فلا بد من التمييز. إلا أننا نقول لطلبة العلم أن مثل هذا العلم أو مثل هذه المعرفة إما أن تكون مجملة أو تكون مفصلة، وبالتالي الواجب على طالب العلم أن يكون لديه العلم أو المعرفة المجملة في هذا الموضوع، يعرف مجمل هذه الفرق وأهم عقائدها أو أصول عقائدها، حتى يكون في دعوته على بينة من أمره، وحتى يسلم من شرها، لأنه مطالب وهو يبين الحق ويدعو إليه أن يحذر من الباطل ويكشفه للناس. وهذه هي حقيقة الدعوة، الدعوة إلى الله بحق قائمة على هذين الأصلين، على أصلي التخلية قبل التحلية. فليس من المعقول أن تجتهد هذه الفرق الضالة وتكتسح البلاد وقلوب العباد بشبهاتها وتلبيساتها، وطلبة العلم مكتوفو الأيدي لأنهم لا يعرفون حقيقتها، وبالتالي لا يمكنهم دفع شرها بالتحذير منها ومن باطلها. فالذي نقول أنه ينبغي أن تكون هناك معرفة إجمالية أو علم مجمل بمثل هذه الأمور، هناك كتب مبسطة في هذا الباب يرجى الاستفادة منها والرجوع إليها لأجل تحقيق هذا الغرض. أما العامي الذي لم يصل بعد درجة الطالب فهذا يكفيه كما قال السائل، يكفيه أن يكون متبعا للحق بلزوم غرز العلماء واتباع الموثوقين منهم في أقوالهم وفي توجيهاتهم، وإذا عرضه شيء مما لا يعرفه الواجب عليه أن يسأل عنه. بعض الناس يسألوننا، يذهب إلى منطقة يرى أمورا غريبة، يرى أمورا غريبة لم يعهدها من قبل، فيسأل يقول رأيت ناس مثلا إذا قام إلى الصلاة يكبر لا يرفع يديه في تكبيرة الإحرام، فيقول هذا لبس علي. فنقول هذا تبع لمذهبه، إذا كان إباضيا مثلا فمذهبه هو عدم رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، وهم في مذهبهم هذا يخالفون عدد هائل من الصحابة، تقريب من روى رفع اليدين في تكبيرة الإحرام في الصلاة أكثر من 10 من أصحاب رسول الله، هذا رواية فقط، وإلا فإنه لم يعلم عن واحد منهم عدم رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام في الصلاة، وهؤلاء يخالفون. فهذه فرصة ومناسبة أن تحذره من هذه الطائفة، والتي يريد الناس الآن أن يجعلوها من أهل السنة رغما عنهم هم لا يعتقدون أنهم من أهل السنة وأنهم مخالفون لأهل السنة لمخالفتهم لأهل السنة في أصول معتقدهم، في أصول معتقدهم، فكيف بغير ذلك من الأمور الأخرى؟ والعلم عند الله تبارك وتعالى. هذا ما عندي جوابا على سؤال الأخ، أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياه للعلم النافع والعمل الصالح.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سؤال آخر يقول: أنا شاب متزوج بأخت مستقيمة والحمد لله تعالى، إلا أنها مقتنعة بقول من قال بجواز كشف الوجه، وأنا مقتنع بكلام أهل العلم الذين يوجبون تغطيته، فهل يجوز لي أن أفرض عليها تغطية وجهها؟
الحمد لله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا نحمد الله تبارك وتعالى لك أخي الكريم على هذه الزوجة المستقيمة، والتي نسأل الله عز وجل أن يبارك لك فيها وأن يبارك لها فيك، وهذه الأمور تستقيم إذا استقام أمركما على وفق ما يرضي الله تبارك وتعالى. وفي مثل هذه الحالة، يعني أنا أجيب الجواب العام الذي تندرج ربما تحته الكثير من هذه المسائل الفرعية المتعلقة به، وهو إذا كانت المرأة تعتقد في مسألة ما الاستحباب وعدم الوجوب، والزوج يعتقد خلاف ذلك، يعتقد بوجوب ذلك الأمر، فإذا ألزمها به وجب عليها أن تطيعه، وجب عليها أن تطيعه، لأنها هي بالنسبة لها ترى الاستحباب، وفعل الاستحباب هذا أمر مرغب فيه. الآن هذا الأمر انتقل من الاستحباب إلى الوجوب لوجوب طاعة المرأة لزوجها في غير ما معصية، وهذه ليست بمعصية بل هذه أمر مرغب فيه على اعتقادك، يعني على اعتقاد هذه الزوجة. فلما أمر به الزوج أصبح لازما وواجبا، بخلاف لو كانت المرأة تعتقد خلاف الزوج، خلاف ما يعتقده الزوج، هي ترى الوجوب وهو يرى الاستحباب، وأمرها بما يعتقد هو، فنقول لها في هذه الحالة لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لأنه بالنسبة لك ترك الواجب هذا معصية ومخالفة لأمر الله تبارك وتعالى. وبعد الفتوى أقول وأوجه نصيحة للأخ الكريم أو للعائلة الكريمة، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في زواجكما، أن مثل هذه الأمور لا بد فيها من التناصح واستعمال الحكمة والتشاور. الزوج لا ينبغي أن يكون متسلطا ويرى أن في حقه على زوجته حق الطاعة، أنه هذا يجعله قاهرا لها ومتسلطا عليها. لا، ينبغي أن يراعي يعني زوجته وأن يتفاهم معها بالتي هي أحسن، وأن يرغبها للخير، لأن الناس يتفاوتون حتى الزوج مع زوجته، وهذا خاصة في البداية، وبعد ذلك يعني الأمور تمشي بعد ذلك بإذن الله إذا كان مثل هذا الخلق، إذا تعاشر بالتطاوع، يتطاوع الزوج لزوجته وتتطاوع الزوجة لزوجها بأن يتنازل كل واحد منهما عما يحبه ويريده في بعض الحالات، حتى يستقيم أمرهما وتتحقق المعاشرة الحسنة التي أمرا بها. فأسأل الله جل وعلا أن يوفقكما لما يحبه ويرضاه، وأن يبارك في اجتماعكما على الخير، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا طبيب يسأل يقول: أنا أعمل كطبيب في عيادة عمومية في منطقة نائية، وكثيرا ما أتلقى هدايا من السكان على شكل طعام أو غير ذلك من أشخاص أعرف بعضهم ولا أعرف بعضهم الآخر، قد أكون عالجت البعض منهم، فما حكم قبول مثل هذه الهدايا، وهل هي من هدايا العمال؟ نود منكم التفصيل في ذلك.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا بارك الله في هذا الطبيب الذي أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيه وأن يبارك له وأن يجعله مباركا أينما كان، يعني شيء طيب جدا يثلج الصدور ويفرح القلوب أننا نسمع من بعض إخواننا يعني مثل هذه الأسئلة التي تدل على الورع وتدل على تقوى الله جل وعلا. سأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياه على الحق. وسؤالك هذا قد عرض على الشيخ ابن باز عليه رحمة الله تبارك وتعالى، فأردت أن أفيدك به، وقد استفدت منه استفادة كبيرة في معرفة قدر هؤلاء العلماء ونظرتهم واستنباطاتهم. قال عليه رحمة الله: إذا كان يعني هذه الهدية، إذا كان بعد العلاج وبعد النهاية يعني ما انتهى منه لا نعلم فيها شيئا، لا نعلم فيها شيئا، يعني من التحريم، لأن الأصل في الأشياء الإباحة، بمعنى أنه يرى جوازها. قال وتركها أولى، وتركها أولى. قال تركها أولى إذا كان عمل الحكومة لئلا يجره ذلك إلى التخصيص بالاجتهاد دون بقية الناس. يعني إذا كان عملك في التطبيب في مركز ولا مشفى ولا عيادة حكومية، فهذا يتأكد بالنسبة لك أن تركك لمثل هذا أولى لك لما يترتب عليه من المفاسد. من هذه المفاسد التخصيص بالاجتهاد دون بقية الناس، يعني من أهداك كما مثل ما نقول احنا تتهلى فيها أكثر، واللي ما أهداكش هذاك ربما غير بالخفيف هكذا دون بقية الناس. أما إذا كان طبيب نفسه هذا بالأجرة التي تعاقدناها عليها، يعني أنت وهذا المريض في عيادتك الخاصة أو بما يشاء من الأجرة يعطيه إذا كان ما شرط له شيئا، وهذا بالنسبة للحالات اللي هذا الغالب يكون بالنسبة لأطباء القرى والمداشر، يعني يرحمون الناس ويأتيه المريض يعطيه ما تيسر ولا يكلفه الطبيب ما لا يطيق، كما يفعل البعض الآخر في مثل هذه المدن الكبيرة. أما قال الشيخ ابن باز عليه رحمة الله بما شاء من الأجرة يعطيه إذا كان ما شرط له شيء، أما إذا كان في مستشفى الحكومة ومستوصف الحكومة فلا يعطى شيء، لا يعطى. لكن لو أعطاه بعد الخلاص وبعد النهاية من دون وعد ومن دون شيء لعله لا حرج، تقولش لكن تركه أحوط من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، حتى ولو بعد ذلك، لأنه قد يتفق معه على ذلك من الداخل، قد يخصه بمزيد عناية ويهمل المرضى الآخرين. فالذي أرى أنه لا يعطيه شيء ولو بعد الفراغ، وقد تتوق نفسه أيضا سدا للباب وسدا للحيل، فلا ينبغي أن يعطيه شيء، بل يدعو له بالتوفيق والإعانة ويقول جزاك الله خيرا، نسأل الله لك الإعانة والتوفيق. هذا كلام طيب يقول الشيخ ابن باز عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ولهذا نحن بناء على ما سمعنا من كلام الشيخ فإننا ننصح أخانا، وهذا كذلك يرجع ربما ما ذكره الشيخ يرجع إلى عرف الناس في بعض الأمور التي نعتبرها أمور عادية، كأن يكرم المريض وهذا لفرحه، والطبيب هذا عمله يؤديه بتلك الصورة والصفة مع الناس جميعا، من أعطاه ومن لم يعطه، وهو لم يتقصد هذه العطية، لم يتقصد هذه العطية ولم يردها أصلا. وهذا يجرنا إلى مسألة أخرى يعرفها الأطباء، وهذه الآن أصبحت ظاهرة، ظاهرة تسويق الأدوية عند الأطباء. بعض الشركات المصنعة للأدوية تأتي للأطباء، تطوف على عياداتهم وتعطيهم نوعية هذا الدواء الجديد مثلا، وتحفزهم على تسويقه، وتسويقه بالنسبة للأطباء سهل، يعني عوض أن يكتب للمريض في الوصفة الطبية الدواء الأصلي المعروف يكتب له هذا الدواء الجديد، هذا الدواء الجديد. بناء على ماذا؟ بناء على تلك الهدايا المغرية، سفر إلى تركيا وربما هدايا فاخرة وبأثمان غالية وما إلى ذلك. فإذا كان هذا الدواء، العلماء في هذه يقولون إذا كان هذا الدواء هو نفسه الدواء الأصلي الأول لا يختلف عنه لا في المقادير ولا في غير ذلك، فهو على الخيار، له أن يكتب له هذا الدواء الجديد ويعين هؤلاء في تسويق دوائهم، ولكن بشرط أن لا يكون قصده تلك الهدايا، أن لا يكون قصده تلك الهدايا. فإذا كان قصده الهدايا لا يجوز هذا الفعل، لأنه خرج عن وظيفته، كان طبيبا فأصبح محلا للتسويق، فأصبح مسوقا، وهذا لا ينبغي، لأنه قد يترتب عليه مضار أخرى بعد ذلك. ولهذا أما إذا كان الدواء يعني مقاديره تكون أضعف من الدواء الأصلي فهذا بطبيعة الحال لا يجوز، لأنه نوع غش للمسلمين، لمرضى المسلمين طمعا في تلك الهدايا. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. وفي آخر السؤال قال أخونا الطبيب فمثل هذه الهدايا هل هي من هدايا العمال؟ لا، هذه لا تعتبر من هدايا العمال. هدايا العمال المقصود بها العمال يعني المسؤولون الذين استعملهم ولي الأمر على مصالح المسلمين العامة، كالقاضي وكصاحب الشرطة وكرئيس البلدية، الوالي، هؤلاء، لأنه الهدايا التي تعطى لهم تفسدهم، ولهذا وصفها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها سحت، هدايا العمال سحت، بمعنى أنها محرمة لا يجوز أخذها، لا يجوز إعطاؤها ولا أخذها وقبولها، لأن تفسد الناس هؤلاء العمال ويصبحون يقدمون أصحاب الهدايا على غيرهم. هذا والله تبارك وتعالى أعلم. يعني احنا نصيحتنا لهذا الطبيب بما نصح به الشيخ ابن باز، ولكن إذا رأى أنه هؤلاء الناس الذين في هذه المناطق النائية والقرى يكون في رفض هداياهم كسر لخاطرهم، فالأولى أن تقبل هذه الهدايا وتبين لهم فقط أنك لا تفعل هذا لأجل هذه الأمور، ولكن هذا واجبك وكذا وكذا، فيكون سبب من أسباب التحاب وحسن التعامل بينك وبينهم. والله تبارك وتعالى أعلم، وأسأل الله عز وجل أن يوفقك وأن يبارك لك وفيك، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. لعلنا نختم بهذا السؤال، يقول نحن في موسم تكاثر النحل، حيث يقدم كثير من النحالين على تخريب البيوت الملكية أي الشرنقات التي بها الملكات الجدد الموجودة بالخلية، وذلك قبل أن تخرج منها، وهذا قال من أجل المحافظة على قوة الخلية، فهل يعد هذا من قتل النحل المنهي عنه؟ وإذا كان كذلك فهل يشفع عذر المحافظة على قوة الخلية للإقدام على هذا العمل؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا لا شك أنه قد ورد النهي فيما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام عن قتل النحل، كما جاء في حديث ابن عباس نهى عن 4 من الدواب: النملة والنحل والهدهد والصرد. إلا أن هذا النهي على أصله يعني أن مثل هذه الدواب لا تقتل، لأن الأصل فيها أنها ليست ضارة، والأصل فيها أن لها منافع، ولكن إذا تغير حالها عن أصلها وأصبحت ضارة الفقهاء يقولون بجواز قتلها لأجل هذا دفعا للضرر، وهذا يقال فيه أنه للحاجة، يجوز قتلها للحاجة. مثلا النمل، النمل الأصل فيه أنه لا يؤذي، ولكن أحيانا تجد النمل يتسلط على بعض البيوت ولا يتسلط على بعض المحاصيل أو يتسلط على بيوت النحل لمن يربي النحل، والنمل إذا دخل لبيوت هذه النحل فإنه يخربها ويفسدها حتى يخرج النحل من بيته، وبالتالي يضطر الناس لقتله بفعل بعض الأدوية التي تبعده أو حتى تقتله، يعني بعض الدواء إذا وقع عليه النمل مات، وكذلك بالنسبة لغيرها، ومنها النحل. النحل الأصل فيه أنه لا يؤذي، ولكن أحيانا قد يؤذي النحل، قد يؤذي النحل، يؤذي البشر أو يؤذي الذواب أو ما إلى ذلك، ما ندري، يعني يصيبه مرض أو شيء من هذا القبيل، فيصبح عدوانيا إلى درجة رهيبة، فيضطر الناس إلى قتله، والقتل هنا لا شك أنه للحاجة. ولكن هذه المسألة التي ذكرها السائل المتعلقة بالشرنقات وقتل الملكات الجدد، أنا أقول إذا كان لا مناص من هذا الأمر إلا بقتله، وهذه القاعدة التي يذكرها العلماء أنه إذا ما وجد الإنسان حلا إلا بقتله جاز قتله للحاجة كذلك. وأنا والله أعلم ليست لدي خبرة في تربية النحل، ولكن رأيت شيء من هذا القبيل، أنه هذا المربي بإمكانه أن يستخرج الملكة ويستخرج معها خليتها ويجعل لهم يعني شرنقة جديدة كما يقال، وبهذه الطريقة يخرج من المحظور ومن النهي، وربما نقول ما رحش يقوي خليته، ولكن سيكثر من خلاياه، رح تولي خلية جديدة أخرى. فإذا أمكنه هذا من غير أن يحتاج إلى قتل هذه الملكة أو ما إلى ذلك مما ذكره، فهذا هو الأولى، وقتلها يكون قد عرض نفسه في هذا الأمر لنهي النبي عليه الصلاة والسلام. ولا بد للإنسان في مثل هذه النصوص أن يكون وقافا عند حدود الله تبارك وتعالى، يجتهد الاجتهاد الكبير حتى يكون وقافا عند حدود الله، كما هو حال المتبع الصادق. ويذكرني هذا في هذا الباب كلام سمعته من أحد قدامى تلاميذ الشيخ الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهو الشيخ التكريتي، صلى الله عز وجل أن يحفظه وأن يبارك فيه وفي ذريته. يقول لي وقد لازم الشيخ يعني مدة في حال شبابه، يقول الشيخ الألباني ميزته أنه إذا صح عنده حديث لا يستطيع أن يتجاوزه، ما عندوش هذاك الأمر اللي ربما تجده عند بعض الفقهاء وقد يقول لك هذا الحديث لم يجري به العمل أو معارض بكذا، أبدا لا يتجاوزه إلا لحديث آخر أو لعلمه أنه منسوخ أو ما إلى ذلك من مثل هذه الأمور. ولهذا يعني خالف الكثير من علماء هذا الزمان في بعض المسائل، ولو رجعت إلى سبب مخالفته لهم أنه صح عنده حديث، صلى الله عز وجل أن يرحمه برحمته الواسعة ويرحم سائر علمائنا وأن يبارك في الأحياء منهم وأن يوفقنا وإياهم ويثبتنا وإياهم على الحق المبين، خاصة في هذه الأيام التي تكالب فيها أعداء السنة على أهلها وعلمائها. وهذا آخر سؤال، أسأل الله عز وجل أن يبارك في إخواننا وأن يوفقنا وإياهم للعلم النافع والعمل الصالح، والله تبارك وتعالى أعلم، وبارك الله فيكم جميعا.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين، آمين. وفي الختام نجدد شكرنا الخاص وشكر كل العاملين على هذا البرنامج المبارك لفضيلة الوالد حفظه الله تعالى، وإلى لقاء قادم بحول الله تعالى وقوته في الأسبوع القادم. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية. يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيطيب لنا أن نرحب بإخواننا المستمعين في لقاء جديد من لقاءات ساعة إجابة مع فضيلة الشيخ الوالد أزهر سنيقرا حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية. وهذا اللقاء هو اللقاء 73 للموسم الرابع من مواسم دروس إذاعة التصفية والتربية السلفية، ويوافق هذا اللقاء يوم الخميس 26 من شهر رجب عام 1439 الموافق ل12 من شهر أبريل من عام 2018. فنسأل الله جل وعلا أن يجعل لقاءنا هذا لقاء نافعا مباركا لنا ولجميع إخواننا المستمعين، آمين. ومع السؤال الأول الذي يقول صاحبه: ما حكم الاستفادة من أموال الخدمات الاجتماعية لعمال التربية من قروض ومنح وعمرات وغير ذلك، وبارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نحمد الله تبارك وتعالى على منه وكرمه وعلى توفيقه في تجدد هذه اللقاءات التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا فيها وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. أما عن أول سؤال من أسئلة هذا اللقاء والمتعلق بالاستفادة من أموال الخدمات الاجتماعية لعمال التربية، أقول وبالله التوفيق أننا لما سألنا عن أموال هذه الخدمات علمنا أنها ليست من الأموال التي تقتطع من أجور ورواتب الموظفين والمعلمين، كما هو الحال بالنسبة لأموال ما يعرف بالضمان الاجتماعي أو ما يعرف بصندوق التقاعد أو ما يعرف بالتأمينات بأنواعها. هذه مما يقتطع من رواتب الأجراء من الموظفين أو غيرهم، ثم بعد ذلك ترد لأصحابها، إلا أن هذا الرد يكون فيه شيء من الغبن، لأنه لا يعلم هل يرد له ما دفع أو أكثر من ذلك أو أقل من ذلك، أو ربما لا يرد له منه شيء، كمن كان يقتطع له من راتبه لصندوق التقاعد ولم يكن متزوجا، ثم توفي قبل أن يصل سن التقاعد، هذا لا يرد له من ماله شيء، ويكون قد أخذ منه بغير حق. ولهذا الأصل في مثل هذه العقود كما قال علماؤنا أنه من عقود الغرر، ولا يجوز وبالتالي لا يجوز للمسلم أن يباشر مثل هذه العقود. ولهذا نحن دائما وأبدا نقول بالنسبة لما كان منها اختياريا لا يجوز للمسلم أن يدخل فيه، أما ما كان إجباريا فهذا يكتفي فيه بأدناه وأقله من باب الاضطرار، لأنه لا بد أن يكون هذا في حياة الناس اليوم، لا يمكن للإنسان أن يستعمل سيارته إلا بتأمين، ولا يمكنه أن يتوظف إلا بتأمين. وأما بالنسبة لهذه الأموال التي تعرف بأموال الخدمات الاجتماعية الذي أخبرنا به المختصون فيها أنها من الأموال التي تدعم بها الدولة هذا القطاع، وقيل هي من أموال قطاع التربية، والقصد منها الاستفادة منها لا تملكها، بمعنى أن مبلغ يجعله القطاع الوزارة مبلغ يستفيد منه عمال هذا القطاع، إما بالاقتراض مثلا ثم يسددون ويكون من غير فوائد كما علمنا، فهذا معنى أنه للاستفادة لا للتملك، بحيث يقسم على العمال، وبالتالي ليس شرطا أن يقسم عليهم بالسوية، لأن من أموال الخدمات أموال مثلا تصرف لمن يحتاج إلى إجراء عملية جراحية أو لمصاريف تمريض خاصة، هذه لا يقال فيها التسوية بين العمال، لأنه مخصص لطائفة منهم، لمن ابتلي بمرض أو كان بصدد إجراء عملية، فلا يعطى من هذا النصيب للأصحاء، ولا يستفيد من هذا النصيب الأصحاء، حتى نقول لا بد من التسوية، بل في مثل هذا الحال يقال بالعدل وفرق بين العدل والتسوية، وبالتالي من العدل صرفه لمن خصص له كالمريض أو المحتاج إلى إجراء عملية، وليس من العدل لو صرفنا منه لغير المرضى، يكون هذا من إعطاء شيء لمن لا يستحقه. وهذا ما دام الأمر كذلك فنحن نقول أنه لا، بناء على هذه القاعدة لا حرج على من استفاد من مثل هذه الأموال سواء في قروض أو في غيرها مما جعلت له، مما جعلت له، يعني يجعلون نصيب خاص بالقروض لعمال هذا القطاع، يجعلون منه نصيب خاص بمن كان بصدد بناء بيت يعينونه بنصيب منه، فهذا لا حرج إن شاء الله تبارك وتعالى، وهو من باب إعانة الدولة لعمال هذا القطاع، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سؤال آخر يقول: ما حكم مهنة التوثيق في الجزائر، علما أنه يقدم للموثق عقود صورية لتوثيقها كعقد هبة على شكل عقد بيع مثلا أو عقود نبوية، علما أن القانون لا يسمح له برفض توثيقها، وكذا توثيق عقد البيع بمبلغ غير المتفق عليه ونحو ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. التوثيق سواء كان في بلدنا أو في غيره من البلاد التي تسير على حسب القوانين التي تسير هذا القطاع في بلدنا، ونحن في مثل هذه الأمور يعني القوانين الإدارية في الغالب أننا تبع لغيرنا، تبع للنظام أو القانون الإداري الفرنسي أو ما إلى ذلك. وحقيقة التوثيق أن الموثق يقوم بتوثيق العقود، ولهذا سمي موثقا أو موثقا، يقوم بتوثيق العقود، بمعنى أن العقود عندنا لا تقبل إلا إذا وثقها هذا المحلف. ووظيفة التوثيق من عموم الوظائف التي يحلف أصحابها، لأنها أمانة عظيمة ومسؤولية أمام الله تبارك وتعالى أولا، وأمام ولي الأمر الذي كلف هؤلاء بتوثيق هذه العقود. وبالتالي نحن نقول أن الأصل في حكمها تبع لحقيقة هذه العقود، فإذا كانت العقود عقود شرعية يجوز عقدها شرعا فلا حرج في توثيقها، بل إن توثيقها من تمام تحقيق المقاصد الشرعية، لأن مثل هذه الأمور القصد منها حفظ الحقوق لأصحابها. أما إذا كان هذا العقد أو هذا التوثيق على عقد لا يجوز عقده شرعا، كتأجير محل لمن يجعله خمارة مثلا أو مخمرة، هذه المخمرة من الأمور المحرمة في دين الله، والأصل أنها لا تكون في بلاد الإسلام، وبالتالي التأجير فيها والكتابة على هذا التأجير كله من الأمور المحرمة، وبالتالي لا يجوز للموثق أن يوثق مثل هذا العقد أو توثيق على عقد إيجار لمؤسسة ربوية مثلا، فهذا كذلك من الأمور المحرمة، أو التوثيق على عقود رهون البنوك مثلا والتي تكون بالربا، وهذا كله يندرج تحت قول النبي عليه الصلاة والسلام، يعني فيما يخص هذه المعاملات الربوية: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده، كلهم ملعونون في هذا العقد المحرم. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. ولهذا الواجب على الموثق أن يتحرى في ما يوثقه من العقود، ناهيك عن الأمور الأخرى التي من المفروض أنه محلف عليها من العقود التي فيها التصريحات الكاذبة أو التصريحات المخالفة للحقيقة، فهذا كذلك مما لا يجوز شرعا، وفيه غش لولي الأمر الذي كلفه واستأمنه على مثل هذه العقود. أما كيف يكون تصرف الموثق إزاء مثل هذه العقود المحرمة التي ربما يجد حرجا شديدا في ردها وعدم قبولها؟ هذا عليه أن يكون حكيما في التصرف فيها بطريقة لا تسبب له الضرر في الاعتذار أو رد مثل هذه العقود، وإذا كان ولا بد ولم يجد مناصا من رد مثل هذه العقود، فنحن ننصحه أن يترك هذا العمل لغيره من الأعمال، وهذا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. نبينا صلى الله عليه وسلم نهانا عن المعاملة التي تكون فيها ريبة، يعني نجد في أنفسنا حرج منها، وهذا لقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فكيف بالمعاملات التي نعلم يقينا أنها محرمة؟ نحن نعلم يقينا أن الخمر حرام، ونعلم يقينا أن بيعه وشراءه والتعامل فيه محرم كذلك، ونعلم يقينا أنه يحرم علينا التعاون على الإثم والعدوان، ويقينا هذا من الإثم والعدوان، فكيف نرضى لأنفسنا بمثل هذه المعاملات المحرمة، ونرضى لأنفسنا بمثل هذا الكسب الخبيث؟ نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. هذا والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سؤال آخر يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، ما حكم مقاطعة السلع لغلاء أسعارها من أجل تخفيض أثمانها كحالتنا اليوم مع مقاطعة شراء السيارات، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا شك ولا ريب أن كل معاملة من المعاملات الشرعية لا بد للمسلم أن يكون له فيها دليل شرعي، لا يقدم على شيء ليس له فيه دليل، وهذا لأن الأصل في أعمال المسلم كلها أنه يسير على وفق شرعه، ولا يقدم على أمر ليس لديه فيه شرع. وبالتالي هذه المقاطعة التي ليست بالجديدة، لأنها سبقت بمقاطعة سلع بعض البلدان ومقاطعة سلع اليهود وما إلى ذلك من مثل هذه الأمور، التي الغالب عليها أنها إما أن تكون سياسية أو تكون اقتصادية، وفي الغالب أصحابها لا ينطلقون من المنطلق الشرعي، لأن المنطلق الشرعي في مثل هذه الأمور، يعني مقاطعة السلع لأجل غلاء أثمانها، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن نهى اشتكى له الصحابة غلاء الأسعار، فما أمرهم بمقاطعة السلع حتى ينخفض سعرها، إنما أمرهم بالدعاء كما جاء في الحديث. وعلاج الأمور كلها لا بد أن نرجع فيه إلى معرفة أسبابها، ومن أسباب بل من أعظم أسباب غلاء الأسعار ذنوب العباد والمعاصي والبعد عن الله تبارك وتعالى، وهذا من العقوبات الدنيوية التي يبتلي الله عز وجل بها عباده. وبالتالي أول العلاج في مثل هذه الأمور هو الإنابة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فالواجب الرجوع إلى الله والاستغفار والإقلاع عن الذنوب والمعاصي في بيوتنا وفي شوارعنا وفي أنفسنا، هذا هو الواجب. فإن نحن غيرنا حالنا من سيء إلى حسن، غير الله جل وعلا كذلك أحوالنا من سيء إلى حسن، لقوله تبارك وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وجاء الصحابة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كذلك يشتكون إليه غلاء الأسعار ويسألونه أن يسعر لهم حتى لا ترتفع، فقال: إن الله هو المسعر، إن الله هو المسعر. وبالتالي الناس ليسوا ملزمين مثلا أن يشتروا أنواعا من السيارات، كما أنهم ليسوا ملزمين أن يشتروا أنواعا وأصنافا من البضائع، هذا ليس بلازم. وبالتالي ومثل هذه الأمور المتعلقة بأسعار الناس تخضع لما يعرف بالعرض والطلب في أسواق الناس، فإن هم من تلقاء أنفسهم تركوا شراء هذه الأمور التي غلت أسعارها وكان في غلائها أسباب، من بينها تلك الأسباب التي هي من المخالفات الشرعية، وذكرنا منها واحدا في اللقاء السابق المتعلق بالاحتكار، والناس يحتكرون وهم مخطئون عاصون لله عز وجل رجاء ارتفاع أسعار تلك المواد. هؤلاء لا يرحمون إخوانهم ولا يرحمون الناس في أسواقهم. والكثير من المعاملات الشرعية نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام لأجل هذا السبب، حتى لا يفسد سوق المسلمين، نهى عن تلقي الركبان، نهى عن التناجش في البيع، نهى عن مثل هذه المعاملات كلها، وهذا جزء من العلاج، أن نتقي الله تبارك وتعالى في تعاملنا وفي بيعنا وشرائنا، ونلتزم حدود الشرع في هذا كله. فإن الله تبارك وتعالى يغير حالنا ويصلح أمورنا. نسأل الله عز وجل أن لا يبتلينا بمثل هذه الفتن، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سؤال آخر يقول: كيف نجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة إنما عذابها في الدنيا الزلازل والبلايا والفتن، وبين أحاديث دخول عصاة المسلمين للنار يوم القيامة إلى جانب أحاديث الشفاعة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا الحديث الذي صححه علماؤنا وقد أورده الشيخ الألباني عليه رحمة الله في الصحيحة، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أمتي أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة، عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل. رواه أبو داود والحاكم في مستدركه والإمام أحمد في مسنده. هذا الحديث الذي جعل الله تبارك وتعالى فيه، وهذا من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة، جعل عذاب هذه الأمة في الدنيا وليس في الآخرة، ولا تعارض لهذا الحديث فيما ثبت بعد ذلك من دخول بعض العصاة للنار ودخول هؤلاء العصاة لا يكون للتأبيد فيها، لأن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، خلافا لعقيدة الخوارج والمعتزلة في هذا الباب. وبالتالي الحديث دل على أن هذه الأمة لا تدخل كلها النار، إنما قد تدخل طائفة منها أو أفراد منها يدخلون، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين في أحاديث الشفاعة أنهم يطهرون ويخرجون منها وقد طهروا، يعني يخرجون من النار بعد إما شفاعة الشافعين أو رحمة رب العالمين تبارك وتعالى التي يرحم بها أهل التوحيد من هذه الأمة، بدليل قوله أن الله عز وجل ينادي في ملائكته أن أخرجوا، أي من النار، من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، يعني أدنى ما عنده من الإيمان يكون سببا لخروجه من النار. هذا والله تبارك وتعالى أعلم، بخلاف الأمم السابقة، فإن من الأمم من لم ينجو منها إلا القليل والبقية الباقية كلها في النار لا تخرج منها، نسأل الله عز وجل العفو والعافية، لأن قضيتهم متعلقة بتكذيب رسلهم والكفر بهم فهؤلاء لا يشفع لهم شافع ولا يخرجون من النار، لأن الله عز وجل حرم الجنة على كل كافر لا يؤمن بيوم الحساب، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. أسئلة كثيرة وردتنا عن حكم شراء السكن الترقوي المدعم المعروف بالألبية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في الحقيقة هذا النوع من بيع السكنات الذي تولته الدولة وهي بصدد الاجتهاد للقضاء على أزمة السكن، وهي مشكورة على جهودها في هذا الباب للقضاء على هذه الأزمة التي سببت مشاكل كثيرة للناس في أسرهم وفي معاملاتهم. إلا أننا ننبه وننصح هؤلاء أن يجتهدوا لأن تكون هذه الصيغ صيغ جائزة شرعا، وبالتالي أن يسألوا عن حكمها ويراجعوا الفقهاء فيها قبل فتحها وعرضها على الأمة على الناس. في الحقيقة أنا هذه الصيغة أرى أن نؤخر الجواب عنها حتى ننظر فيها من كل جوانبها ونراجع في حكمها بعض مشايخنا لعلنا نأتي بالجواب الشافي الكافي بإذن الله تبارك وتعالى، ونؤخر الجواب إلى لقاء آخر.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سؤال يقول: هل على طالب العلم أن يكون على معرفة ودراية بالفرق القديمة والحديثة، أم يكفي في ذلك أن يعرف الحق فقط ويدعو إليه؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما دام السائل علق هذا على طالب العلم، ونحن نفرق بين طالب العلم وبين الإنسان العامي، فطالب العلم لا يكتفي بمجرد أن يعرف الحق ويدعو إليه، لأن معرفة الباطل هذا من تمام التحري في معرفة الحق، وهذا لقول الله تبارك وتعالى: ولتستبين سبيل المجرمين. يعني الإنسان الذي لا يتبين طرق الضلالة قد يقع في واحدة منها وهو لا يدري وهو جاهل، وقد لا يعذر بجهله، وهذا لقول القائل: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الحق من الخير ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه، فلا بد من التمييز. إلا أننا نقول لطلبة العلم أن مثل هذا العلم أو مثل هذه المعرفة إما أن تكون مجملة أو تكون مفصلة، وبالتالي الواجب على طالب العلم أن يكون لديه العلم أو المعرفة المجملة في هذا الموضوع، يعرف مجمل هذه الفرق وأهم عقائدها أو أصول عقائدها، حتى يكون في دعوته على بينة من أمره، وحتى يسلم من شرها، لأنه مطالب وهو يبين الحق ويدعو إليه أن يحذر من الباطل ويكشفه للناس. وهذه هي حقيقة الدعوة، الدعوة إلى الله بحق قائمة على هذين الأصلين، على أصلي التخلية قبل التحلية. فليس من المعقول أن تجتهد هذه الفرق الضالة وتكتسح البلاد وقلوب العباد بشبهاتها وتلبيساتها، وطلبة العلم مكتوفو الأيدي لأنهم لا يعرفون حقيقتها، وبالتالي لا يمكنهم دفع شرها بالتحذير منها ومن باطلها. فالذي نقول أنه ينبغي أن تكون هناك معرفة إجمالية أو علم مجمل بمثل هذه الأمور، هناك كتب مبسطة في هذا الباب يرجى الاستفادة منها والرجوع إليها لأجل تحقيق هذا الغرض. أما العامي الذي لم يصل بعد درجة الطالب فهذا يكفيه، كما قال السائل يكفيه أن يكون متبعا للحق بلزوم غرز العلماء واتباع الموثوقين منهم في أقوالهم وفي توجيهاتهم، وإذا عرضه شيء مما لا يعرفه الواجب عليه أن يسأل عنه. بعض الناس يسألوننا، يذهب إلى منطقة يرى أمورا غريبة، يرى أمورا غريبة لم يعهدها من قبل، فيسأل يقول رأيت ناس مثلا إذا قام إلى الصلاة يكبر لا يرفع يديه في تكبيرة الإحرام، فيقول هذا لبس علي. فنقول هذا تبع لمذهبه، إذا كان إباضيا مثلا فمذهبه هو عدم رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، وهم في مذهبهم هذا يخالفون عدد هائل من الصحابة، تقريب من روى رفع اليدين في تكبيرة الإحرام في الصلاة أكثر من 10 من أصحاب رسول الله، هذا رواية فقط، وإلا فإنه لم يعلم عن واحد منهم عدم رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام في الصلاة، وهؤلاء يخالفون. فهذه فرصة ومناسبة أن تحذره من هذه الطائفة، والتي يريد الناس الآن أن يجعلوها من أهل السنة رغما عنهم، رغما عنهم هم لا يعتقدون أنهم من أهل السنة وأنهم مخالفون لأهل السنة لمخالفتهم لأهل السنة في أصول معتقدهم، في أصول معتقدهم، فكيف بغير ذلك من الأمور الأخرى؟ والعلم عند الله تبارك وتعالى. هذا ما عندي جوابا على سؤال الأخ، أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياه للعلم النافع والعمل الصالح.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سؤال آخر يقول: أنا شاب متزوج بأخت مستقيمة والحمد لله تعالى، إلا أنها مقتنعة بقول من قال بجواز كشف الوجه، وأنا مقتنع بكلام أهل العلم الذين يوجبون تغطيته، فهل يجوز لي أن أفرض عليها تغطية وجهها؟
الحمد لله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا نحمد الله تبارك وتعالى لك أخي الكريم على هذه الزوجة المستقيمة، والتي نسأل الله عز وجل أن يبارك لك فيها وأن يبارك لها فيك. وهذه الأمور تستقيم إذا استقام أمركما على وفق ما يرضي الله تبارك وتعالى. وفي مثل هذه الحالة، يعني أنا أجيب الجواب العام الذي تندرج ربما تحته الكثير من هذه المسائل الفرعية المتعلقة به، وهو إذا كانت المرأة تعتقد في مسألة ما الاستحباب وعدم الوجوب، والزوج يعتقد خلاف ذلك، يعتقد بوجوب ذلك الأمر، فإذا ألزمها به وجب عليها أن تطيعه، وجب عليها أن تطيعه، لأنها هي بالنسبة لها ترى الاستحباب، وفعل الاستحباب هذا أمر مرغب فيه. الآن هذا الأمر انتقل من الاستحباب إلى الوجوب، لوجوب طاعة المرأة لزوجها في غير ما معصية، وهذه ليست بمعصية، بل هذه أمر مرغب فيه على اعتقادك، يعني على اعتقاد هذه الزوجة. فلما أمر به الزوج أصبح لازما وواجبا، بخلاف لو كانت المرأة تعتقد خلاف الزوج، خلاف ما يعتقده الزوج، هي ترى الوجوب وهو يرى الاستحباب، وأمرها بما يعتقد هو، فنقول لها في هذه الحالة لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لأنه بالنسبة لك ترك الواجب هذا معصية ومخالفة لأمر الله تبارك وتعالى. وبعد الفتوى أقول وأوجه نصيحة للأخ الكريم أو للعائلة الكريمة، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في زواجكما، أن مثل هذه الأمور لا بد فيها من التناصح واستعمال الحكمة والتشاور. الزوج لا ينبغي أن يكون متسلطا ويرى أن في حقه على زوجته حق الطاعة أنه هذا يجعله قاهرا لها ومتسلطا عليها، لا، ينبغي أن يراعي يعني زوجته وأن يتفاهم معها بالتي هي أحسن، وأن يرغبها للخير، لأن الناس يتفاوتون حتى الزوج مع زوجته، وهذا خاصة في البداية، وبعد ذلك يعني الأمور تمشي بعد ذلك بإذن الله. إذا كان مثل هذا الخلق، إذا تعاشر بالتطاوع، يتطاوع الزوج لزوجته وتتطاوع الزوجة لزوجها بأن يتنازل كل واحد منهما عما يحبه ويريده في بعض الحالات، حتى يستقيم أمرهما وتتحقق المعاشرة الحسنة التي أمرا بها، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقكما لما يحبه ويرضاه، وأن يبارك في اجتماعكما على الخير، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا طبيب يسأل يقول: أنا أعمل كطبيب في عيادة عمومية في منطقة نائية، وكثيرا ما أتلقى هدايا من السكان على شكل طعام أو غير ذلك من أشخاص أعرف بعضهم ولا أعرف بعضهم الآخر، قد أكون عالجت البعض منهم، فما حكم قبول مثل هذه الهدايا، وهل هي من هدايا العمال؟ نود منكم التفصيل في ذلك.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا بارك الله في هذا الطبيب الذي أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيه وأن يبارك له وأن يجعله مباركا أينما كان، يعني شيء طيب جدا يثلج الصدور ويفرح القلوب أننا نسمع من بعض إخواننا يعني مثل هذه الأسئلة التي تدل على الورع وتدل على تقوى الله جل وعلا، سأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياه على الحق. وسؤالك هذا قد عرض على الشيخ ابن باز عليه رحمة الله تبارك وتعالى، فأردت أن أفيدك به، وقد استفدت منه استفادة كبيرة في معرفة قدر هؤلاء العلماء ونظرتهم واستنباطاتهم. قال عليه رحمة الله: إذا كان يعني هذه الهدية إذا كان بعد العلاج وبعد النهاية يعني ما انتهى منه لا نعلم فيها شيئا، لا نعلم فيها شيئا يعني من التحريم، لأن الأصل في الأشياء الإباحة، بمعنى أنه يرى جوازها. قال: وتركها أولى، وتركها أولى. قال: تركها أولى إذا كان عمل الحكومة لئلا يجره ذلك إلى التخصيص بالاجتهاد دون بقية الناس. يعني إذا كان عملك في التطبيب في مركز ولا مشفى ولا عيادة حكومية، فهذا يتأكد بالنسبة لك أن تركك لمثل هذا أولى لك لما يترتب عليه من المفاسد. من هذه المفاسد التخصيص بالاجتهاد دون بقية الناس، يعني من أهداك كما مثل ما نقول احنا تتهلى فيها أكثر، واللي ما أهداكش هذاك ربما غير بالخفيف هكذا دون بقية الناس. أما إذا كان طبيب نفسه هذا بالأجرة التي تعاقدناها عليها، يعني أنت وهذا المريض في عيادتك الخاصة أو بما يشاء من الأجرة يعطيه إذا كان ما شرط له شيئا، وهذا بالنسبة للحالات اللي هذا الغالب يكون بالنسبة لأطباء القرى والمداشير، يعني يرحمون الناس ويأتيه المريض يعطيه ما تيسر ولا يكلفه الطبيب ما لا يطيق، كما يفعل البعض الآخر في مثل هذه المدن الكبيرة. أما قال الشيخ ابن باز عليه رحمة الله: بما شاء من الأجرة يعطيه إذا كان ما شرط له شيء، أما إذا كان في مستشفى الحكومة ومستوصف الحكومة فلا يعطى شيء، لا يعطى، لكن لو أعطاه بعد الخلاص وبعد النهاية من دون وعد ومن دون شيء لعله لا حرج. تقولش لكن تركه أحوط من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، حتى ولو بعد ذلك، لأنه قد يتفق معه على ذلك من الداخل، قد يخصه بمزيد عناية ويهمل المرضى الآخرين. فالذي أرى أنه لا يعطيه شيء ولو بعد الفراغ، وقد تتوق نفسه أيضا سدا للباب وسدا للحيل، فلا ينبغي أن يعطيه شيء، بل يدعو له، يدعو له بالتوفيق والإعانة، ويقول جزاك الله خيرا، نسأل الله لك الإعانة والتوفيق. هذا كلام طيب يقول الشيخ ابن باز عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ولهذا نحن بناء على ما سمعنا من كلام الشيخ، فإننا ننصح أخانا، وهذا كذلك يرجع ربما ما ذكره الشيخ، يرجع إلى عرف الناس في بعض الأمور التي نعتبرها أمور عادية، كأن يكرم المريض وهذا لفرحه، والطبيب هذا عمله يؤديه بتلك الصورة والصفة مع الناس جميعا، من أعطاه ومن لم يعطه، وهو لم يتقصد هذه العطية، لم يتقصد هذه العطية ولم يردها أصلا. وهذا يجرنا إلى مسألة أخرى يعرفها الأطباء، وهذه الآن أصبحت ظاهرة، ظاهرة تسويق الأدوية عند الأطباء. بعض الشركات المصنعة للأدوية تأتي للأطباء، تطوف على عياداتهم وتعطيهم نوعية هذا الدواء الجديد مثلا، وتحفزهم على تسويقه، وتسويقه بالنسبة للأطباء سهل، يعني عوض أن يكتب للمريض في الوصفة الطبية الدواء الأصلي المعروف، يكتب له هذا الدواء الجديد، هذا الدواء الجديد، بناء على ماذا؟ بناء على تلك الهدايا المغرية، سفر إلى تركيا، وربما هدايا فاخرة وبأثمان غالية وما إلى ذلك. فإذا كان هذا الدواء، العلماء في هذه يقولون إذا كان هذا الدواء هو نفسه الدواء الأصلي الأول، لا يختلف عنه لا في المقادير ولا في غير ذلك، فهو على الخيار، له أن يكتب له هذا الدواء الجديد ويعين هؤلاء في تسويق دوائهم، ولكن بشرط أن لا يكون قصده تلك الهدايا، أن لا يكون قصده تلك الهدايا، فإذا كان قصده الهدايا لا يجوز هذا الفعل، لأنه خرج عن وظيفته، كان طبيبا فأصبح محلا للتسويق، فأصبح مسوقا، وهذا لا ينبغي، لأنه قد يترتب عليه مضار أخرى بعد ذلك. ولهذا أما إذا كان الدواء يعني مقاديره تكون أضعف من الدواء الأصلي، فهذا بطبيعة الحال لا يجوز، لأنه نوع غش للمسلمين، لمرضى المسلمين طمعا في تلك الهدايا. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. وفي آخر السؤال قال أخونا الطبيب، فمثل هذه الهدايا هل هي من هدايا العمال؟ لا، هذه لا تعتبر من هدايا العمال، هدايا العمال المقصود بها العمال يعني المسؤولون الذين استعملهم ولي الأمر على مصالح المسلمين العامة، كالقاضي وكصاحب الشرطة وكرئيس البلدية، الوالي، هؤلاء، لأنه الهدايا التي تعطى لهم تفسدهم، ولهذا وصفها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها سحت، هدايا العمال سحت، بمعنى أنها محرمة، لا يجوز أخذها، لا يجوز إعطاؤها ولا أخذها وقبولها، لأن تفسد الناس هؤلاء العمال، ويصبحون يقدمون أصحاب الهدايا على غيرهم. هذا والله تبارك وتعالى أعلم. يعني احنا نصيحتنا لهذا الطبيب بما نصح به الشيخ ابن باز، ولكن إذا رأى أنه هؤلاء الناس الذين في هذه المناطق النائية والقرى يكون في رفض هداياهم كسر لخاطرهم، فالأولى أن تقبل هذه الهدايا وتبين لهم فقط أنك لا تفعل هذا لأجل هذه الأمور، ولكن هذا واجبك وكذا وكذا، فيكون سبب من أسباب التحاب وحسن التعامل بينك وبينهم، والله تبارك وتعالى أعلم. وأسأل الله عز وجل أن يوفقك وأن يبارك لك وفيك، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. لعلنا نختم بهذا السؤال، يقول: نحن في موسم تكاثر النحل، حيث يقدم كثير من النحالين على تخريب البيوت الملكية أي الشرنقات التي بها الملكات الجدد الموجودة بالخلية، وذلك قبل أن تخرج منها، وهذا قال من أجل المحافظة على قوة الخلية، فهل يعد هذا من قتل النحل المنهي عنه؟ وإذا كان كذلك فهل يشفع عذر المحافظة على قوة الخلية للإقدام على هذا العمل؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا لا شك أنه قد ورد النهي فيما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام عن قتل النحل، كما جاء في حديث ابن عباس نهى عن 4 من الدواب: النملة والنحل والهدهد والصرد. إلا أن هذا النهي على أصله يعني أن مثل هذه الدواب لا تقتل، لأن الأصل فيها أنها ليست ضارة، والأصل فيها أن لها منافع، ولكن إذا تغير حالها عن أصلها وأصبحت ضارة، الفقهاء يقولون بجواز قتلها لأجل هذا دفعا للضرر، وهذا يقال فيه أنه للحاجة، يجوز قتلها للحاجة. مثلا النمل الأصل فيها أنه لا يؤذي، ولكن أحيانا تجد النمل يتسلط على بعض البيوت ولا يتسلط على بعض المحاصيل أو يتسلط على بيوت النحل لمن يربي النحل، والنمل إذا دخل لبيوت هذه النحل فإنه يخربها ويفسدها حتى يخرج النحل من بيته، وبالتالي يضطر الناس لقتله بفعل بعض الأدوية التي تبعده أو حتى تقتله. يعني بعض الدواء إذا وقع عليه النمل مات، وكذلك بالنسبة لغيرها ومنها النحل. النحل الأصل فيه أنه لا يؤذي، ولكن أحيانا قد يؤذي النحل، قد يؤذي النحل، يؤذي البشر أو يؤذي الذواب أو ما إلى ذلك، ما ندري، يعني يصيبه مرض أو شيء من هذا القبيل، فيصبح عدوانيا إلى درجة رهيبة، فيضطر الناس إلى قتله. والقتل هنا لا شك أنه للحاجة، ولكن هذه المسألة التي ذكرها السائل المتعلقة بالشرنقات وقتل الملكات الجدد، أنا أقول إذا كان لا مناص من هذا الأمر إلا بقتله، وهذه القاعدة التي يذكرها العلماء أنه إذا ما وجد الإنسان حلا إلا بقتله جاز قتله للحاجة كذلك. وأنا والله أعلم ليست لدي خبرة في تربية النحل، ولكن رأيت شيء من هذا القبيل، أنه هذا المربي بإمكانه أن يستخرج الملكة ويستخرج معها خليتها ويجعل لهم يعني شرنقة جديدة كما يقال، وبهذه الطريقة يخرج من المحظور ومن النهي، وربما نقول ما رحش يقوي خليته ولكن سيكثر من خلايا، رح تولي خلية جديدة أخرى. فإذا أمكنه هذا من غير أن يحتاج إلى قتل هذه الملكة أو ما إلى ذلك مما ذكره، فهذا هو الأولى، وقتلها يكون قد عرض نفسه في هذا الأمر لنهي النبي عليه الصلاة والسلام. ولا بد للإنسان في مثل هذه النصوص أن يكون وقافا عند حدود الله تبارك وتعالى، يجتهد الاجتهاد الكبير حتى يكون وقافا عند حدود الله، كما هو حال المتبع الصادق. ويذكرني هذا في هذا الباب كلام سمعته من أحد قدامى تلاميذ الشيخ الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهو الشيخ التكريتي، صلى الله عز وجل أن يحفظه وأن يبارك فيه وفي ذريته. يقول لي وقد لازم الشيخ يعني مدة في حال شبابه، يقول الشيخ الألباني ميزته أنه إذا صح عنده حديث لا يستطيع أن يتجاوزه، ما عندوش هذاك الأمر اللي ربما تجده عند بعض الفقهاء وقد يقول لك هذا الحديث لم يجري به العمل أو معارض بكذا، أبدا لا يتجاوزه إلا لحديث آخر أو لعلمه أنه منسوخ أو ما إلى ذلك من مثل هذه الأمور. ولهذا يعني خالف الكثير من علماء هذا الزمان في بعض المسائل، ولو رجعت إلى سبب مخالفته لهم أنه صح عنده حديث، صلى الله عز وجل أن يرحمه برحمته الواسعة ويرحم سائر علمائنا، وأن يبارك في الأحياء منهم وأن يوفقنا وإياهم ويثبتنا وإياهم على الحق المبين، خاصة في هذه الأيام التي تكالب فيها أعداء السنة على أهلها وعلمائها. وهذا آخر سؤال، أسأل الله عز وجل أن يبارك في إخواننا وأن يوفقنا وإياهم للعلم النافع والعمل الصالح، والله تبارك وتعالى أعلم، وبارك الله فيكم جميعا.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين، آمين. وفي الختام نجدد شكرنا الخاص وشكر كل العاملين على هذا البرنامج المبارك لفضيلة الوالد حفظه الله تعالى، وإلى لقاء قادم بحول الله تعالى وقوته في الأسبوع القادم. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية.